إذ لا يمكن لأحد أن يورث أولا بالفرض ثم بالتعصيب، هذا كدر كل باب الفرائض. وفي باب الأثرية ورثت الأخت أولا بالفرض ثم عدنا عليها وورثناها بالتعصيب، ولا يوجد في باب المواريث شيء هكذا، فصارت الأكدرية في الواقع على اسمها أكدرية. كدرت أولا قواعد باب الجد والإخوة من ثلاثة وجوه، وستسألون عن هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وكدرت باب الفرائض كله من وجه واحد، وهو إيش؟ أنه ورثت الأخت أولا بالفرض ثم بالتعصيب، وليس أحد يكون هكذا أبدا، لأنه إما أن يرث بالفرض وحده أو بالتعصيب وحده، أو يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين، مثل زوج هو ابن عم يرث بالزوجية ويرث بالعصوبة. فإذا هي أكثرية، اقسموها على القول الراجح. على قول الراجح تسقط الأخت والباقي للجد، فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد ولا شيء للأخت، هذا قول الراجح. وسبحان الله العظيم الراجح مريح، ما يحتاج تعب ولا كلفة. اي نعم، من اول باب الجد والأخت، سواء معهم صاحب فرض او لم يكن. نعم، جديرون بالطرد يا محمد، لأن عقوا ولدهم، وذلك صاروا وليد ابنهم معتدون، صاروا معتدين الأخوة الشقة، أخذوا ما اعتبروه نصيبا لأخوتهم من أب أول. فتجد الأخ من الأب ما شاء الله حصل ملايين، لأن الميت عنده ملايين كثيرة. نعم، لما كان جد وأخ شقيق وأخ لأب، والميت عنده 30 مليون، كم أخذ الجد؟ 10 ملايين، وبقي 20 مليون بين الأخ الأب والأخ الشقيق. كان الأخ الأب ما شاء الله فرح، يقدر ويفكر، 10 ملايين سأبني بها بيوتا وأشتري سيارات وأتزوج 4 نساء وأتسرى 100 سرية. نعم، وإذا بالأخ الشقيق يقول اطلع مع الباب ما لك شيء. عجائب سبحان الله. نعم، ايش ايش وش الثالثه وش الثالثه الفائده الثالثه وش القاعده ما عندنا قواعد الاول يعني ما خالف من الابتريه باب الجد والاخوه، قلنا خالفته من ثلاثه وجوه. الاول انه لا يفرض للاخت مع الجد إلا في باب الأكدرية. الثاني أنه لا يعول في مسائل الجد والإخوة إلا مسألة إيش؟ الأكدرية. الثالث عندك أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا فيها، عرفت؟ أما مخالفة لباب الفرائض كله فهو أنه أن المرأة الأخت الشقيقة ورثت أولا بالفرض ثم بالتعصيب. نعم، أبدا ما لها تعليلات، ما أحفظ لها تعليلات أبدا. ما هو مذهب الجمهور؟ أبو حنيفة رحمه الله لا يرى ذلك، وثم الثلاثة أيضا عن بعضهم قولان، ما هو الجمهور. والعبرة الجمهور حقيقة من كانوا معدلا ولو كان واحد. نعم، أذن لهذا. نعم، جعل الأخ. نعم، هو أصل هذا يعني يزعمون أن هذا ما روي عن زيد بن ثابت، ما روي عن زيد بن ثابت، ويقول زيد بن ثابت قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، والحديث هذا أخبركم أنه ضعيف لا تقوم به حجة، وعلى تقدير صحته فإنه موجه إلى أناس معينين، أفرضكم أيها الحاضرون، وهذا لا يلزم أن يكون أفرض الأمة. نعم.
فأتى قصر من الحسن إذا فتى، فهذه العود عليها يدخل إن كثرت خروجها يا رجل، فتنتهي الستة فيه كثرة سبعا إلى عشرة ووترا، وضعفها وترا لسبعة، وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعف ضعفها وضعف ضعفها
بثمنه
انتشر.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمع. سبق لنا باب الميراث الجد والأخت، وذكرنا أن للعلماء في أن أصل الخلاف بين العلماء يدور على شيئين، هل يرث الإخوة مع الجد أو لا، وبينا أن من الإخوة من لا يرث مع الجد بالاتفاق، ومنهم من فيه خلاف، من الذي يرث من الذي لا يرث من الإخوة بالاتفاق؟ الأخ الخلاف خطأ
لأم لا يرثون
بالاتفاق. نعم، الإخوة لأم لا يرثون مع الجد بالاتفاق، ومن الجد الذي يرث معه الإخوة نعم الذي يرث الإخوة مع وجوده بالاتفاق. نعم، الجد الذي بينه وبين الميت أنثى، هذا يرث الإخوة مع وجوده، مهم معه مع وجوده بالاتفاق. طيب، إذن الخلاف في الجد لأب والإخوة لغير أم، فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
القول الراجح أنهم يحجبون مطلقا.
أنهم يحجبون مطلقا. طيب، وهذا هو الراجح وهو الرائح واللي فيه الراحة. طيب، أما على قول بأنهم يرثون معه، أعني الإخوة الأشقاء والأب، فله معهم خمس حالات.
خمس حالات، ثلاث حالات فيها تفريط
إذا كان معهم فرد، وحالتان إذا لم يكن معهم. طيب، الحالتان إذا لم يكن معهم فرد ما هم؟
الحالتان
إذا
يكون معها فرد،
نعم،
الثلث
نعم
ومقاسمة.
أحسنت. صار الأحوال مع إذا كان معهم صح فرق
مقاسمة وثلث
الباقي بالسدس. سدس إيش؟ سدس الماء. تمام. إذا لم يكن معهم صح فرق فهو إما الثلث وإما المقاسمة. إذا كانوا أكثر منه ثلاث مرات هل تمكن المقاسمة؟
إذا كانوا أكثر من ثلاث مرات لا يمكن مقاسمة.
ليش؟
لحظة
فكر يا قبل أن تريد فكر، نحن ينقصنا أن نتصرف في الإجابة.
ليش؟ لا تكون أحب لها المقاسمة.
المهم إذا كانوا أكثر من ثلاث مرات فأكثر، هل يمكن مقاسمة؟
يمكن نعم، ولكن الأحظ له غير المقاسمة،
يعني ما ليس له حظ المقاسمة، ليس له حظ المقاسمة. نعم،
الأحظ له أن لا يقاسم.
ليس له حظ المقاسمة.
نعم نعم.
متأكد؟
نعم.
وش تقولون؟ يعني العلم أن يكون هكذا، يعني الواحد يتلمس مو عليه. إذن إذا كانوا أكثر من ثلثيه فليس له حظ في المقاسمة، هذه قاعدة مفيدة. مثلا جد ثلاث إخوة على طول تقول لا حظ له الثلث، صح ولا لا؟ جد وأخ على طول تقول لا حظ له المقاسمة، جد وأخوان يستوي له الأمر، إن قاسم أخذ واحد من ثلاثة وإن أخذ الثلث أخذ واحد من ثلاثة. طيب، إذا كان معهم صاحب فرض فمتى يسقط سدس الماء؟ محمد، هما الخير بين ثلاث أشياء مع ذي الفرق، مقاسمة سدس الماء ثلث الباقي، متى لا يكون له حق في سدس الماء؟
إذا كانت الفروض أقل من نصف.
إذا كانت الفروض أقل من نصف وهون إذا كانت الأوض أقل من نصف فلا حظ له في السماء، يبقى النظر بين المقاسمة هو إيش وثلث الباقي. ومتى يسقط ثلث الباقي؟ إذا كانت الفروض أكثر من النصف، صح؟ هنا يسقط ثلث الباقي، إما إذن إما السلس وإما المقاسم. وإذا كانت الفروض النصف الأخ،
إذا كانت الفروض النصف؟
نعم،
يعني كنت تستر الكل،
يسر الكل دائما
فرض النصف.
إيه نعم، كل في كل صورة،
يعني يكون مساوي له،
أي مساوي له في كل صورة. أجب نعم ولا لا؟
نعم.
نعم متأكد؟ غير صحيح. يلا خالد،
يستوي إذا كان معه أخوان.
دعنا أذكر ما يستويان على كل حال. الآن النصف ما أريد الصورة، أريد الأظهار. إذا كانت الوضع النصف فيستوي له على كل حال.
إيه؟ مخير بين
الثلاثة. لا إله إلا الله، يستوي له يا رجل. ما الذي يستوي له إذا كان النصف يستوي له على كل حال؟ شو اسميه؟ إيش؟ السدس وثلث الباقي. تمام، إذا كانت الفروض النصف فإنه قطعا يستوي له ثلث الباقي وسدس المال، ما في الشك، لأن سدس ثلث النصف، لأن ثلث النصف سدس الكل، واضح؟ فيبقى النظر الآن بين المقاسمة والثلث أو السدس. انتبهوا الأضرار ترى تريحكم بعض الشيء، فيه معادة مشتملة على العقوق وقطيعة الرحم. ما هي؟ إذا كان مع الأخوة الأشقة أخوة لأب فإنهم يحسبون كأخوة الأشقة. تمام، إلى متى؟ نصيبة، ثم يسقط الأخوة لأب بالأخوة الأشقاء. بارك الله فيك، هذه تسمى المعادة، لأن الإخوة الأشقاء عدوا الإخوة لأب على الجد ثم عادوا وأخذوا إيش نصيبهم، يعني غزوا بهم وأخذوا غنيمتهم. طيب، من يأتي لنا بصورة؟ سامح، نعم، فيكون الأخ الشقيق الآن أكثر من الجد. حقيقة الأمر أن الأخ الشقيق صار أكثر من الجد بسبب هذه المعادة، صح؟ طيب، ماذا ترى في المعادة؟ الصحيحة هي أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، حتى لو صححنا باب الجد والإخوة ما صححنا هذا بأي كتاب أم بأي سنة. إن واحد يعد من الوارثين في حتى يرث أحد الموجودين ثم يعد من غير الوارثين، في أيضا الأكثرية لا قدر الله علينا ولا عليك، الأكثرية وما أدراك ما الأكثرية. من يأتي لنا بصورتها؟ نعم، أن تهلك زوجة، زوج وجد وأم، أخ شقيق وأخت شقيق. طيب، اقسمها. نعم، أصبر يا أخي، أعطي الأم قبل. نعم، وتسقط الأخت الشقيقة. إذن ما في التكذير، هذا قسمة صحيحة على كل الأقوال. ما عرفت القصة كم؟ أنا أريد مكدرة. أي ما أخذ لم نسبي. كم تجعل للأخت الشقيقة؟ كم تجعل للأخت الشقيقة؟ الثلثان؟ بأي كتاب أم بأي سنة يقول لك الأخت الشقيقة ثلثان؟ أنت ما طبقت واضح أنك أنت صاحب الفرائض ولا لا؟
لا الحازم
كيف؟ إيه عقيدة. طيب يلا عبد الله للأخت النصف كم؟ تعول تسعة كمل كمل ثم نقسم حسن للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلاثنان هذه خمسة وللجد السدس واحد هذه ستة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة هذه تسعة ثم ما حزيته شرافي
ثم يرجع الجد فيقاسم الأخت بناء للذكر متحد الأنثيين فيكون نصيبه ونصيبها أربعة ورؤوسهم ثلاثة فلا بد من تصحيح.
طيب الآن نقول بعد أن نفذ الأخت النصف يرجع الجد عليها ليرث معها بالتعصيب صح ولا لا؟
نعم.
طيب
وتصح من 18
خطأ
وتصح من 24
خطأ
3 في 6 18
18 و 3 في 3
9 لا 3 في 6 18 نضرب رؤوس نحفظ رؤوس لأن ما فيه تماثل ولا تباين في تباين
تباين 3 في 18
في 6 في 18 3 في 6 18
طيب
تصير
18 في 3
لا شيخ ما ثم نضرب
خطأ خطأ اسم في أول المسألة تبلغ 27 اصبر اصبر ما بعد وصلنا القسمة هل هذا منطقة تصحيح يا جماعة؟ ثلاثة في تسعة في 27 إذن تسعة من 27 لكل واحد سهمه من أصل المسألة مضروبا في ثلاثة للزوج ثلاثة في ثلاثة وللأم للأم ثلاثة في اثنين أما إذا كنت الأم كم لها بعض المسلم اثنين في تركت قبل قليل قلت ثلاثة في اثنين طيب إذن غلط إذن لها اثنان في ثلاثة كم؟ نعم وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثنى عشر لها أربعة وله ثمانية فهمتم؟ طيب هذه الأكثرية لماذا سميت بهذا الاسم؟ أمثنة هذا وراك أحسنت لأنها كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة في باب الجد والإخوة أو لأن الذي سأل عنها رجل من أكدر لكن الله أعلم الظاهر أن المعنى الأول أحسن كيف كدرت قواعد زيد في باب الجد أنها عالة ولا يوجد في مسائل الجد والإخوة عود إلا فيه هذه واحد ثانيا
أن الجد له السدس والإخوة يسقطون
إذا لم يبقى إلا السدس فهو للجد والإخوة يسقطون وهنا لا لم يسقط
فرض أن الأخت والأخت لا تقضى مع الجد
أنه فرض للأخت الشقيقة مع الجد وهو لا يفرض لها ابتداء مع الجد زين هذه ثلاثة كدرت أصول باب الجد هي كدرت أصول الفرائض كلها ايش؟ نعم، اولا لانه فرض لها مع الجد، وهذا لا يمكن، لان شرط ارث الاخت الشقيقه النصف ما سبق الا يوجد اصل من الذكور وانه. وثانيا اننا اورثناها اولا بالفرض ثم بالتعصيب، وهذا لا يوجد له نظير في الفرائض. اذن هي ضعيفه 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 كم مره؟ خمس مرات. كدرت باب الجد ثلاث مرات، وكدرت كل الفرائض مرتين، فهي ضعيفه خمس مرات. طيب، ما هو قسمتها على قول الراجح؟ ايش ان كان قسمتك قبل قليل هي القول الراجح فهي ما هي براجح. زوج وام وجد واخت شقيقه، كم؟ نعم، هذا قول الراجح، ليس الراجح، ليس الراجح. هو قال تسقط الباقي للجد، ما نقول لجد السدس، صحيح يا جماعة؟ هذا قول الراجح، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلاثة اثنان والباقي للجد بالتعصيب، هذا هو القول الراجح. والحمد لله أننا فهمنا هذا الباب الذي كان نبقى به أسابيع، لكن الحمد لله إن شاء الله أننا فهمنا. ثم قال باب الحساب وأصول المسائل والعود. إيش؟ أي ما جبت والله، ما كنت مكتب، نسيت، لكن إن شاء الله أكتب. طيب الآن انتهى باب الفرائض من حيث الفقه، وهذا هو الأصل في علم الفرائض، أن نعرفها إيش فقها. أما الحساب فإنه وسيلة فقط. ولهذا لو مثل جاءك إنسان وقال هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن عم، فقلت مثلا للأختين الشقيقتين الثلثان وللعم الثلث، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، ما هو من حيث الصناعة لكن من حيث القصد. والعام أحسن له أن تقول هكذا، لو جاءك عام يسأل عن هذه المسألة لا تقول للأختين شقيقتين الثلثان والباقي للعم، قل هذه هاتان لهما الثلثان والثلث الباقي للعم، ما يخالف، إذ أن العام لا يهم الصناعة، يهم القسمة، سميها ما شئت. طيب، ولو قال جاءك عام يقول هذا كهالك عن زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، تقول للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد، أو نعم للأب، أو للأب الثلث، يصح ولا ما يصح؟
يصح،
مع أنه صناعة
لا يصح.
يجب في زوج وأم وأب أن تقول للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للأب، لأن العام لا يهم، أهم شيء أن يعرف المقدار فقط، وما دام المسألة ليس مبنيا عليها شيء يختلف في الحكم فلا بأس. باب الحساب وما بعده كله في الواقع وسيلة، لكن فيه بعض الشيء مثل الرد والأرحام المفقود الغرقى ونحوهم، هذه كلها فقهية ما هي داخل الحساب، ومع ذلك جعلوها من باب الوسائل. نقف على هذا، انت لو قال المؤلف رحمه الله باب الحساب وأصول المسائل والعود. المراد بالحساب هنا الحساب الذي يتوصل به الإنسان إلى قسمة الفرائض أو إلى قسمة المواريث بين مستحقيها، وليس الحساب العام. نعم، هذا هو الحساب، أصول المسائل والعود، أصول المسائل أيضا مسائل المواريث، والعون الزيادة. قال وللحساب إن تروا محصلة فاستخرج سبع الأصول أولا. إذا أردت أن تدرك المحصل أي المحصول فاستخرج سبع الأصول أولا. فإنها قسمان أي الأصول السبعة, قسمان, قسم يعول وقسم لا يعول. فالأصول السبعة هي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرين, سبعة أصول. يعني أن العدد الذي تتكون منه أصول مسائل الحساب سبعة. ثلاثة منها التي تعول, ثلاثة من هذه الأصول السبعة تعول, وثلاثة لا, وأربعة لا تعول. ومعنى العول أن تزداد فروض المسألة على أصلها. فمثلا الستة تعول إلى سبعة, في زوج وأختين شقيقتين, زوج له النصف والأختان الشقيقتين لهما الثلثان. طيب نصف وثلثين كيف نعمل؟ هل يوجد مسألة فيها نصف وثلثان؟ يعني في النظر ما يمكن, لأنه النصف ونصف صحيح, ثلث وثلثان صحيح, لكن نصف وثلثان ما يمكن. هذا الزائد نعمل له عملا يسمى العول, ونقول يمكن يوجد النصف ثلاثة وثلثان أربعة فتكون الستة سبعة. أفهمتم؟ طيب زوج وأختان شقيقتان وأختان من أم فيها نصف وثلثان وثلث, سبحان الله, نصف وثلثان وثلث ما يصير. نقول نعمل عملية يمكن أن يوجد فيها نصف وثلثان وثلث, ما هو؟ العول. فنقول مثلا من ستة للزوج النصف ثلاثة, وللشقيقتين الثلثان أربعة, الجميع سبعة, وللأخوات الأم الثلث اثنان, الجميع تسعة. وهل مجرد ثلاثة تعول فالست للسدس مخرجا ترى, وضعفها للربع مع ثلث يرى أو سدس, وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى. رحمه الله جمع هذه البيتين فقط, هذه الثلاث الأصول كلها تعود. الست يعني رقم ستة أو عدد ستة يكون مخرجا للسدس, لأن أقل عدد يمكن أن يخرج منه السدس صحيحا هو الستة. الخمسة يخرج منها السدس صحيحا, كم سدس الخمسة؟ واحد إلا سدس ولا لا؟ طيب الأربعة هل يخرج منها السدس صحيحا؟ لا, لأن سدسها ثلثان. وهل مجرد لا يمكن, أقل عدد يمكن أن يخرج منه السدس هو الستة. طيب لو قال قائل اثنى عشر يخرج منها السدس صح ولا لا؟ اثنى عشر يخرج منها السدس صحيحا, كم سدسها؟ اثنان. نقول نعم يخرج منها السدس صحيحا, لكن كلما أمكننا الاختصار كان أوجب, يجب أن نختصر بقدر الإمكان. فأيما أخصر, السدس من ستة أو السدس من اثنى عشر؟ الأول. إذن نأخذ بالاختصار, كل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة, أم وابن فيها سدس فقط, للأم السدس والباقي للابن, جده وابن من سدس, إذن نعم لأن فيها سدس, والباقي أم وأخوان فيها سدس من ست. وهل مجرد كل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة, أو فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة. كل مسألة فيها سدس وفرض داخل السدس فهي من ستة. خمروها في الدماغ ممكن. طيب سدس وثلث داخل. طيب سدس نص، سدس ثلثان داخل، تمام. سدس وثلث كأم وأخوين من أم وعم، أم وأخوان من أم وعم، للأم السدس وللأخوين من أم الثلث، الباقي للعم. طيب سدس ونصف، جدة وزوج وعم. الأخيرة متى؟ شهر. طلاق سنة ولا طلاق بدعة؟ أي لكن هل هي حائض مطلقها ولا في طهر جمعتها فيه ولا حامل؟ في طهر جمعتها فيه؟ متأكد؟ أعد زوجته. طيب سدس ونص، سدس ونص من كم؟ ستة، لأن النصف يدخل في السدس. كجدة وزوج وعم، جدة لها السدس وزوج، قصدي زوج، جدة وزوج، جدة لها السدس والزوج النصف والباقي للعم. بقى عندنا سدس وثلثا، أخ من أم وأختان شقيقتان، الأخ له السدس وشقيقتان لهما الثلثان، وعم الباقي للعم. أفهمتم الآن؟ إذن إذا كانت المسألة فيها سدس واحد فمن كم؟ فيها فرض يداخل السدس من ستة. ما الذي يداخل السدس؟ النصف والثلثان والثلث. طيب يقول المؤلف وضعفها للربع مع ثلث جرى، ما ضعف الستة؟ 12. الاثنى عشر لا يمكن أن تكون إلا في فرضين متباينين، لا يمكن أن تكون إلا في فرضين، لا بد من فرضين متباينين، لأن الفرضين المتداخلين سبق في الستة، لكن فرضين متباينين كالربع مع الثلث والربع مع الثلثين والربع مع الثلث. كم ذي من صورة؟ ربع وثلث، ربع وثلثان، ربع وثلث. تأملتم؟ طيب هلك هالك عن زوجة وبنت من 12. انتظروا يا جماعة لا تطيدون حتى نشوف. هلك هالك عن زوجة وإيش؟ وابن. لا، زوج وابن. هلك هالك عن زوج وابن. ليش ما نقول 12؟ لقلنا لابد أن يكون في 12 إيش؟ فرضان متباينان لابد. طيب زوج وأم، زوجة وأم وعم، زوجة وأم وعم، فيها ربع وفيها ثلث من 12، من 12. من أين جاء 12؟ مخرج الثلث من 3 ومخرج الربع من 4، وأقل عدد يمكن أن يجتمع فيه ثلث وربع هو 12، لأنك تضرب ثلاثة في أربعة تبلغ 12. واضح يا إخوان؟ طيب، ربع وثلثان، كرجل هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، في ربع لمن؟ طيب في ثلثان نعم للشقيقتين وعم، ما له فرق. هذه من كم؟ من 12. وذلك لأن أقل عدد يمكن أن يكون فيه ربع وثلثان هو 12. كيف؟ لأنه مأخوذ من ضرب ثلاثة مخرج الثلثين وأربعة مخرج الربع، ثلاثة في أربعة 12. تمام. للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان 8 والباقي 1 للعم. طيب، زوجة وأم، نعم زوجة وأم وأخوين شقيقين، زوجة وأم وأخوين شقيقين وفيها ربع سدس، السدس مباين لما أخذت الربع لكنه يوافق في النصف، صح ولا لا؟ الستة لها نصف والأربعة لها نصف، اضرب نصف إحدى أحدهما في الآخر، اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة 12. طيب، فصارت 12 مخرج الربع مع الثلث، قول نعم ولا لا؟ الربع مع الثلثين، الربع مع الثلث، سمع. طيب، يقول مالك رحمه الله: وضعف هذا الربع مع ثلث جرى. المؤلف رحمه الله ما استوعب الصور كلها، ذكر الربع مع الثلث، ونحن زدنا ايش؟ الربع والثلث والربع والثلثين. قال: او سدس، نعم، لهذه مع ثلث جرى او سدس، يعني مع الثلث والسدس. وكأنه رحمه الله لم يذكر الثلثين لأن مخرج الثلثين ومخرج الثلث واحد. نعم. قال: وضعف ضعفها أتى، ضعف الست كم؟ 24. نعم، أتى لإيش؟ مخرج سدس مع ثمن يا فتى، متى وجدت ثمنا مع سدس؟ فمن 14 ثمن مع ثلث، ثمن مع ثلث. أخطأتم خطأ كبيرا، سبحان الله، لا يجتمع أبدا الثمن والثلث، ما لا يجتمعان في مثال واحد. نعم، وانتم ما شاء الله ماشيين على طول. طيب، نعم، لا هنا فرق ما هو عندنا. طيب، الثمن مع الثلثين 24 كذا، الثمن مع الثلثين من 24. إذن يمكن ثمن مع ثلث، ثمن مع ثلثين، واضح؟ ثمن مع نصف يمكن اجتمع، نعم، من 24. من كم؟ من 8 يا اخوان. كان قلنا متى حصل اقل عدد لا تنتقل المتى، فثمن مع النصف يجتمعان زوجه بنت، لكن لا نقول من 24 لان يمكن ان نصححها من 8، واذا امكن صار الان هو الاول. طيب، إذا الثمن مع السدس من 14، لماذا؟ لأن الثمن من 8 والسدس من 6 متباينان، لكن يتوافقان في إيه؟ نصف إذن أضرب نصف أحريمة ثلاثة في ثمانية أربعة في ستة أربعة إذن مخرج المخرج من أربعة الأربعة وعشرين نعيد نعود مرة ثانية الأربعة وعشرين تكون في ثمن مع ستة نعم أو لا في ثمن مع ثلثين في ثمن مع ثلثين نعم في ثمن مع ثلث لا في ثمن مع نص لا أما ثمن مع ثلث فلا لأنه لا يمكن وأما ثمن مع نص فلا لأنه يمكن تحصيل عدد الأقل تمام ثلث ليس يمكن ثمن مع ثلث ولا تأخذه إلا مع فرد وارث والثلث إما للأم مع عدم فرد وارث وإما لإخوة من الأم وهم لا يرثون مع الفرد الوارث فلهذا قال ثمن وثلث لا يجتمعان أبدا طيب ناخذ الثمن والثلث الثمن والثلث هلك هالك عن زوجة وجدت مجد زوجة وجدت مجد مثلا مجدون لمن فيها تجد مجد وفيها جد كان الضرب تأخذ طيب نجد أن نجدون من ثمانية وستة وبينهما واصل النصف فنقض نصف الستة في ثمانية أو نصف الثمانية في ستة تبلغ كم؟ أربعة للزوجة أشتم ثلاثة وللجدة أشتم أربعة السبعة والباقي ثمن إذن ثمن وثمتان أما البركة جزمت لأن ثمن من كم وثلثان من ثلاثة أربع ثلاثة ثمانية أربعة مثال زوجة وثلثان وعم زوجة وثلثان أقول الزوجة لا ثمن ثلاثة والثلثان وثلثان والباقي خمسة معنى هذه يقول المؤلف رحمه الله الأربع سنين مخرج مع كل من أبدا قول الأبد وعلى هذا الشيء لا يرفع لأن الشيخ بلغ سهلا كبيرا لا يحتاج أن يعلمه إلى أن أصل ثمن إلا لا أو نقول الفتى هو من اكتسب بالفتوة معنى ولهذا قال ناظم المفردات في مفردات الإمام أحمد البعلي قال وشيخ الإسلام فتى تيمية فتى تيمية معنه شيخه في الواقع لكن الفتى يطلق على الإنسان الذي له فتوة وقوة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قال فهذه العول عليها يدخله هذه المشار إليه الأصول الثلاثة التي ذكرها وهي ستة وضعفها وضعف ضعفها قلها ما هو ضعفها 24 تمام هذه يدخل عليه العول يقول فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل في البيت الأول سماك فتى في البيت الثاني سماك رجل من أجل الراوي على كل حال ما أظن أن المؤلف يقصد التفريق. هذه العول عليها يدخل إذا كثرت فروضها. يعني
أيها الإخوة،
إذ لا يمكن لأحد أن يورث أولا بالفرض ثم بالتعصيب، هذا كدر كل أبواب الفرائض. وفي باب الأثرية ورثت الأخت أولا بالفرض ثم عدنا عليها وورثناها بالتعصيب، ولا يوجد في باب المواريث شيء هكذا، فصارت الأكدرية في الواقع على اسمها أكدرية. كدرت أولا قواعد باب الجد والإخوة من ثلاثة وجوه، وستسألون عن هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وكدرت باب الفرائض كله من وجه واحد، وهو إيش؟ أنه ورثت الأخت أولا بالفرض ثم بالتعصيب، وليس أحد يكون هكذا أبدا، لأنه إما أن يرث بالفرض وحده أو بالتعصيب وحده، أو يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين، مثل زوج وابن عم يرث بالزوجية ويرث بالعصوبة. فإذا هي أكثرية، اقسموها على القول الراجح. نعم، على القول الراجح تسقط الأخت والباقي للجد، فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد ولا شيء للأخت، هذا القول الراجح. وسبحان الله العظيم الراجح مريح، ما يحتاج تعب ولا كلفة. اي نعم، من اول باب الجد والاخوه، سواء معهم صح فرض او لم يكن. نعم، جديرون بالطرد يا محمد، لان عقوا والدهم وذلك صاروا والياذ بالله معتدون، صاروا معتدين الاخوه الاشقاء، اخذوا ما اعتبروه نصيبا لاخوتهم من اب اولا. فتجد الاخ من الاب ما شاء الله حصل ملايين، لان الميت عنده ملايين كثيره. نعم، لما كان جد واخ شقيق واخ لاب، والميت عنده 30 مليون، كم اخذ الجد؟ 10 ملايين، وبقي 20 مليون بين الاخ لاب والاخ شقيق. كان الاخ لاب ما شاء الله فرح يقدر ويفكر، 10 ملايين سابني بها بيوتا واشتري سيارات واتزوج 4 نساء واتسرى 100 سريه. نعم، وإذا بالأخ الشقيق يقول اطلع مع الباب ما لك شيء. عجائب سبحان الله. نعم، ايش ايش وش الثالثة وش الثالثة الفائدة الثالثة وش القاعدة؟ ما عندنا قواعد. يعني ما خالف من الأكثرية باب الجد والإخوة، قلنا خالفته من ثلاثة وجوه. الأول أنه لا يفرض للأخت مع الجد إلا في باب الأكثرية. الثاني أنه لا يعول في مسائل الجد والإخوة إلا مسألة إيش؟ الأكثرية. الثالث عندك أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا فيها، عرفت؟ أما مخالفة لباب الفرائض كله فهو أنه أن الأخت الشقيقة ورثت أولا بالفرض ثم بالتعصيب. نعم، أبدا ما لها تعليلات، ما أحفظ لها تعليلات أبدا. ما هو مذهب الجمهور؟ أبو حنيفة رحمه الله لا يرى ذلك، وثم الثلاثة أيضا عن بعضهم قولان، ما هو الجمهور. والعبرة الجمهور حقيقة من كانوا معدلا ولو كان واحد. نعم، أذن لهذا. نعم، جعل الأخت. نعم، هو أصل هذا يعني يزعمون أن هذا ما روي عن زيد بن ثابت ويقول زيد بن ثابت قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، والحديث هذا أخبركم أنه ضعيف لا تقوم به حجة، وعلى تقدير صحته فإنه موجه إلى أناس معينين أفرضكم أيها الحاضرون، وهذا لا يلزم أن يكون أفرض الأمة. نعم.
فأتى فقد جئت من أتي يا فتى فهذه العون عليها يدخل إن كثرت خروجها يا رجل فتنتهي الستة فيه كثرة شفعا إلى عشرة ووترا، وضعتها وترا لسبعة عشر وضعتها
بثمنه
انتشر.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمع. سبق لنا باب الميراث الجد والأخت، وذكرنا أن للعلماء في أن أصل الخلاف بين العلماء يدور على شيئين، هل يرث الإخوة مع الجد أو لا، وبينا أن من الإخوة من لا يرث مع الجد بالاتفاق، ومنهم من فيه خلاف من الذي يرث من الذي لا يرث من الإخوة بالاتفاق، الأخوة الأخوة خطأ
لأم لا يرث
بالاتفاق، نعم الأخوة لأم لا يرثون مع الجد بالاتفاق، ومن الجد الذي يرث معه الإخوة نعم الذي يرث الإخوة مع وجوده بالاتفاق. نعم الجد الذي بينه وبين الميت أنثى، هذا يرث الإخوة مع وجوده مهم معه مع وجوده بالاتفاق. طيب إذن الخلاف في الجد لأب والإخوة لغيرهم، فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
القول الراجح أنهم يحجبون مطلقا
طيب وهذا هو الراجح وهو الرائح هو اللي فيه الراحة. طيب أما على قول بأنهم يرثون معه أعني الإخوة الأشقاء أو الأب فله معهم خمس حالات،
ثلاث حالات فيها تفريط
إذا كان معهم فرض، وحالتان إذا لم يكن معهم. طيب الحالتان إذا لم يكن معهم فرض ما هم؟
الحالتان
اللي
يكون معها
فرض نعم الثلث والمقاسمة. نعم
والمقاسمة
أحسنت. صالح الأحوال إذا كان معهم صح فرض
المقاسمة وثلث
الباقي بالسدس سدس المال تمام. إذا لم يكن معهم صح فرض فهو إما الثلث وإما المقاسمة، إذا كانوا أكثر منه ثلاث مرات هل يمكن تمكن المقاسمة؟
إذا كانوا أكثر من ثلاث مرات لا يمكن المقاسمة.
ليش؟
لحظة
فكر يا قبل أن تريد فكر، نحن ينقصنا أن نتصرف في الإجابة.
ليش لا تكون أحب المقاسمة؟
المهم إذا كانوا أكثر من ثلاث مرات فأكثر هل يمكن مقاسمة؟
يمكن نعم، ولكن الأحظ له غير المقاسمة،
يعني ما ليس له حظ المقاسمة نعم
الأحظ له أن لا يقاسم
ليس له حظ المقاسمة.
نعم
متأكد؟
نعم
اشتغلوا يعني العلم أن يكون هكذا يعني الواحد يتلمس مو عليه. إذن إذا كانوا أكثر من ثلثيه فليس له حظ في المقاسمة، هذه قاعدة مفيدة، مثلا جد ثلاث إخوة على طول تقول على حظ له الثلث صح ولا لا، جد وأخ على طول تقول على حظ له المقاسمة، جد وأخوان يستوي له الأمر، إن قاسم أخذ واحد من ثلاثة وإن أخذ الثلث أخذ واحد من ثلاثة. طيب إذا كان معهم صاحب فرض فمتى يسقط سدس المال؟ محمد. هما الخير بين ثلاثة أشياء مع ذي الفرض مقاسم من ست سلمات ثلاثة الباقي. متى لا يكون له حق في ست سلمات؟
إذا كانت الفروض أقل من النصف.
إذا كانت الفروض أقل من النصف توافقون؟ إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في ست سلمات، يبقى النظر بين المقاسمة هو إيش؟ وثلث الباقي. ومتى يسقط ثلث الباقي؟ إذا كانت الفروض أكثر من النصف. صح، هنا يسقط ثلث الباقي، إما إذن إما الثلث وإما المقاسم. وإذا كانت الفروض النصف الأخ،
إذا كانت الفروض النصف،
نعم،
يعني كنت تستوي الكل،
يستوي الكل دائما
الفروض النصف،
إيه نعم كل في كل صورة،
يعني يكون مساوي له،
اي مساوي له في كل صورة. أجب نعم ولا لا؟
نعم.
نعم متأكد؟ غير صحيح. يلا خالد
تسوي كان معه أخوان،
دعنا اذكر ما يستويان على كل حال. الآن النص ما أريد الصورة، أريد الأظهار. إذا كانت الوضع النص فيستوي له على كل حال.
إيه؟
لا إله إلا الله، يستوي له يا رجل. ما الذي يستوي له إذا كان النص يستوي له على كل حال؟ شو اسميه؟ إيش؟ السدس وثلث الباقي. تمام، إذا كانت الفروض النصف فإنه قطعا يستوي له ثلث الباقي وسدس المال، ما في الشك، لأن ثلث النصف، لأن ثلث النصف سدس الكل. واضح؟ فيبقى النظر الآن بين المقاسمة والثلث أو السدس. انتبهوا الأضرار ترى تريحكم بعض الشيء، فيه معادة مشتملة على العقوق وقطيعة الرحم. ما هي؟ إذا كان مع الأخوة الأشقة إخوة لأب فإنهم يحسبون كإخوة الأشقة. تمام، إلى متى؟ نصيبة، ثم يسقط الأخوة لأب في الإخوة الأشقاء. بارك الله فيك، هذه تسمى المعادة، لأن الإخوة الأشقاء عدوا الإخوة لأب على الجد ثم عادوا وأخذوا إيش؟ نصيبهم، يعني غزوا بهم وأخذوا غنيمتهم. طيب، من يأتي لنا بصورة؟ سامح؟ نعم، فيكون الأخ الشقيق الآن أكثر من الجد. حقيقة الأمر أن الأخ الشقيق صار أكثر من الجد بسبب هذه المعادة. صح؟ طيب، ماذا ترى في المعادة؟ أصحيحة هي أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، حتى لو صححنا باب الجد والإخوة ما صححنا هذا بأي كتاب أم بأي سنة. إن واحد يعد من الوارثين في حتى يرث أحد الموجودين ثم يعد من غير الوارثين، في أيضا الأكثرية لا قدر الله علينا ولا عليك، الأكثرية وما أدراك ما الأكثرية. من يأتي لنا بصورتها؟ نعم، أن تهلك زوجة، زوج وجد وأم، أخ شقيق وأخت شقيق. طيب اقسمها. نعم، اصبر يا أخي، أعطي الأم قبل. نعم، وتسقط الأخت الشقيقة. إذن ما في تكذيب هذا، هذا بسمة صحيحة على كل الأقوال. ما عرفت القصة كم؟ أنا أريد مكدرة. أي ما أخذ أم سبيل كم تجعل الأخت الشقيقة؟ كم تجعل للأخت الشقيقة؟ ثلثا. بأي كتاب أم بأي سنة يقول لك الأخت الشقيقة ثلثا؟ أنت ما طبق واضح أنك أنت صاحب الفرائض ولا لا؟
لا الحازم.
كيف؟ إيه عقيدة. طيب يلا عبد الله للأخت النصف كم تعول؟ تسعة. كمل كمل ثم القسم حسن. للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلاثنان هذه خمسة، وللجد السدس واحد هذه ستة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة هذه تسعة. ثم ما حزيته شرافي.
ثم يرجع الجد فيقاسم الأخت بناء للذكر المتحدث الأنثيين، فيكون نصيبه ونصيبها أربعة ورؤوس ثلاثة، فلا بد من تصحيح.
طيب الآن نقول بعد أن نفرض الأخت النصف يرجع الجد عليها ليرث معها بالتعصيب، صح ولا لا؟ طيب
فتصح من 18.
خطأ.
فتصح من 24.
خطأ.
3 في 6 18.
18. إيه. وثلاثة في 3
9. لا 3 في 6 18 نضرب رؤوس نحفظ رؤوس لأن ما فيه تماثل ولا تباين. في تباين.
تباين. نضرب 3 في 18
في 6 في 18. 3 في 6 18.
طيب.
تصير
18 في 3.
لا شيخ ما ثم نضرب
خطأ خطأ
اسم
في أول المسألة تبلغ 27 اصبر اصبر ما بعد وصلنا القسمة. هل هذا منطق تصحيح يا جماعة؟ ثلاثة في تسعة 27 إذن تسعة من 27 لكل واحد سهمه لكل واحد سهمه من أصل المسألة مضروبا في ثلاثة، للزوج ثلاثة في ثلاثة، وللأم للأم ثلاثة في اثنين. أما إذا الأم كم لها اثنين في تركت قبل قليل قلت ثلاثة في اثنين. طيب إذن غلط. إذن لها اثنان في ثلاثة كم؟ نعم. وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثنى عشر، لها أربعة وله ثمانية. فهمتم؟ طيب هذه الأكثرية لماذا سميت بهذا الاسم؟ أمثنى هذا وراك أحسن. لأنها كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة، في باب الجد والإخوة، أو لأن الذي سأل عنها رجل من أكدر، لكن الله أعلم. الظاهر أن المعنى الأول أحسن. كيف كدرت قواعد زيد في باب الجد؟ أنها عالة، ولا يوجد في مسائل الجد والإخوة عول إلا فيه. هذه واحدة. ثانيا
أن الجد له سدس والإخوة يسقطون،
إذا لم يبقى إلا سدس فهو للجد والإخوة يسقطون. وهنا
لا
لم يسقط الأخت.
فرض أن الأخت
أنه فرض للأخت الشقيقة مع الجد وهو لا يفرض لها ابتداء مع الجد. زين، هذه ثلاثة كدرت أصول باب الجد، هي كدرت أصول الفرائض كلها. إيش؟ نعم، أولا لأنه فرض لها مع الجد وهذا لا يمكن، لأن شرط إرث الأخت الشقيقة النصف ما سبق أن لا يوجد أصل من الذكور وأنف. وثانيا أننا أورثناها أولا بالفرض ثم بالتعصيب، وهذا لا يوجد له نظير في الفرائض. إذن هي ضعيفة 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 كم كرة؟ خمس مرات. كررت كدرت باب الجد ثلاث مرات، وكدرت كل الفرائض مرتين، فهي ضعيفة خمس مرات. طيب، ما هو قسمتها على قول الراجح؟ ايش؟ ان كان قسمتك قبل قليل هي القول الراجح فهي ما هي براجح. زوج وام وجد واخت شقيقة. كم؟ نعم، هذا قول الراجح، ليس الراجح، ليس الراجح. هو قال تصل الباقي للجد، ما نقول للجد السدس، صحيح يا جماعة؟ هذا قول الراجح، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلاثة اثنان والباقي للجد بالتعصيب، هذا هو القول الراجح. والحمد لله أننا فهمنا هذا الباب الذي كان نبقى به أسابيع، لكن الحمد لله إن شاء الله نفهمنا. ثم قال باب الحساب وأصول المسائل والعود. إيش؟ أي ما جبت والله، ما كنت نسيت، لكن إن شاء الله أكثر. طيب، الآن انتهى باب الفرائض من حيث الفقه، وهذا هو الأصل في علم الفرائض، أن نعرفها إيش فقها. أما الحساب فإنه وسيلة فقط. ولهذا لو مثل جاءك إنسان وقال هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن عم، فقلت مثلا للأختين الشقيقتين الثلثان وللعم الثلث، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، ما هو من حيث الصناعة، لكن من حيث القصد. والعام أحسن له أن تقول هكذا، لو جاءك عام يسأل عن هذه المسألة لا تقول للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للعم، قل هذه هاتان لهما الثلثان والثلث الباقي للعم، ما يخالف، إذ أن العام لا يهم الصناعة، يهم القسمة، سميها ما شئت. طيب، ولو قال جاءك عام يقول هذا كهالك عن زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، تقول للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد، أو نعم للأب، أو للأب الثلث، يصح ولا ما يصح؟
يصح،
مع أنه صناعة
لا يصح.
لا يصح، يجب في زوج وأم وأب أن تقول للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للأب، لأن العام لا يهمه، أهم شيء أن يعرف المقدار فقط. وما دام المسألة ليس مبنيا عليها شيء يختلف الحكم فلا بأس. باب الحساب وما بعده كله في الواقع وسيلة، لكن فيه بعض الشيء مثل الرد والأرحام المفقود الغرقى ونحوهم، هذه كلها فقهية ما هي بداخل الحساب، ومع ذلك جعلوها من باب الوسائل. نقف على هذا، انت لو قال المؤلف رحمه الله باب الحساب وأصول المسائل والعود. المراد بالحساب هنا الحساب الذي يتوصل به الإنسان إلى قسمة الفرائض أو إلى قسمة المواريث بين مستحقيها، وليس الحساب العام. نعم، هذا هو الحساب، وصول المسائل والعول، وصول المسائل أيضا مسائل المواريث، والعول الزيادة. قال وللحساب إن تروا محصلة فاستخرج سبع الأصول أولا. إذا أردت أن تدرك المحصل أي المحصول فاستخرج سبع الأصول أولا، فإنها قسمان، أي الأصول السبعة قسمان، قسم يعول وقسم لا يعول. فالأصول السبعة هي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرين، سبعة أصول. يعني أن العدد الذي تتكون منه أصول مسائل الحساب سبعة، ثلاثة منها التي تعول، ثلاثة من هذه الأصول السبعة تعول، وثلاثة وأربعة لا تعول. ومعنى العول أن تزداد فروض المسألة على أصلها، فمثلا الستة تعول إلى سبعة، في زوج وأختين شقيقتين، زوج له النصف والأختان الشقيقتين لهما الثلثان، طيب نصف وثلثين كيف نعمل؟ هل يوجد مسألة فيها نصف وثلثان؟ يعني في النظر ما يمكن، لأنه النصف ونصف صحيح، ثلث وثلثان صحيح، لكن نصف وثلثان ما يمكن. هذا الزائد نعمل له عملا يسمى العول، ونقول يمكن يوجد النصف ثلاثة وثلثان أربعة، فتكون الستة سبعة. أفهمتم؟ طيب، زوج وأختان شقيقتان وأختان من أم، فيها نصف وثلثان وثلث، سبحان الله، نصف وثلثان وثلث ما يصير. نقول نعمل عملية يمكن أن يوجد فيها نصف وثلثان وثلث، ما هو؟ العول. فنقول مثلا من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، الجميع سبعة، وللأخوات الأم الثلث اثنان، الجميع تسعة، وهل مجرة ثلاثة تعول. فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث يرى أو سدس، وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى. رحمه الله جمع هذه البيتين فقط، هذه الثلاث الأصول كلها تعود. الست يعني رقم ستة أو عدد ستة يكون مخرجا للسدس، لأن أقل عدد يمكن أن يخرج منه السدس صحيحا هو الستة. الخمسة يخرج منها السدس صحيحا، كم سدس الخمسة؟ واحد إلا سدس ولا لا؟ طيب الأربعة هل يخرج منها السدس صحيحا؟ لا، لأن سدسها ثلثان، وهل مجرد لا يمكن، أقل عدد يمكن أن يخرج منه السدس هو الستة. طيب لو قال قائل 12 يخرج منها السدس صح ولا لا؟ 12 يخرج منها السدس صحيحا، كم سدسها؟ 2. نقول نعم يخرج منها السدس صحيحا، لكن كلما أمكننا الاختصار كان أوجب، يجب أن نختصر بقدر الإمكان. فأيما أخصر، السدس من ستة أو السدس من 12؟ الأول. إذن نأخذ بالاختصار، كل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة، أم وابن فيها سدس فقط، للأم السدس والباقي للابن، جده وابن من سدس. إذن نعم لأن فيها سدس والباقي أم وأخوان فيها سدس من ست وهل مجرى كل مسألة فيها سدس فقط فهي من ست أو فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة. كل مسألة فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة. خمروها في الدماغ ممكن. طيب سدس وثلث داخل. طيب سدس نص سدس ثلثان داخل تمام. سدس وثلث كأم وأخوين من أم وعم أم وأخوان من أم وعم للأم السدس وللأخوين من أم الثلث الباقي للعم. طيب سدس ونصف جدة وزوج وعم الأخيرة متى؟ شهر. طلاق سنة ولا طلاق بدعة؟ أي لكن هل هي حائض مطلقها ولا في طهر جمعت فيه ولا حامل؟ في طهر جمعتها فيه؟ متأكد؟ أعد زوجته. طيب سدس ونص سدس ونص من كم؟ ستة لأن النص يدخل في السدس كجدة وزوج وعم. جدة لها السدس وزوج قصدي زوج كجدة وزوج جدة لها السدس والزوج النص والباقي للعم. بقى عندنا سدس وثلثان أخ من أم وأختان شقيقتان. الأخ له السدس والشقيقتان لهما الثلثان وعم الباقي للعم. أفهمتم الآن؟ إذن إذا كانت المسألة فيها سدس واحد فمن كم؟ فيها فرض يداخل السدس من ستة. ما الذي يداخل السدس؟ النصف والثلثان والثلث. طيب يقول المؤلف وضعفها للربع مع ثلث جرى. ما ضعف الستة؟ 12. الاثنى عشر لا يمكن أن تكون إلا في فرضين متباينين. لا يمكن أن تكون إلا في فرضين، لا بد من فرضين متباينين لأن الفرضين المتداخلين سبق في الستة، لكن فرضين متباينين كالربع مع الثلث والربع مع الثلثين والربع مع الثلث. كم ذي من صورة؟ ربع وثلث، ربع وثلثان، ربع وثلث. تأملتم؟ طيب هلك هالك عن زوجة وبنت من 12. انتظروا يا جماعة لا تطيجون حتى نشوف. هلك هالك عن زوجة وإيش وابن. لا زوج وابن. هلك هالك عن زوج وابن. ليش ما نقول من 12؟ لقلنا لابد أن يكون في 12 إيش فرضان متباينان لابد. طيب زوج وأم زوجة وأم وعم زوجة وأم وعم فيها ربع وفيها ثلث من 12 من 12 من أين جاء 12 مخرج الثلث من 3 ومخرج الربع من 4 وأقل عدد يمكن أن يجتمع فيه ثلث وربع هو 12 لأنك تضرب 3 في 4 تبلغ 12 واضح إخوان؟ طيب ربع وثلثان كرجل هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم في ربع لمن؟ طيب في ثلثان نعم للشقيقتين وعم ما له فرق هذه من كم؟ من 12 وذلك لأن أقل عدد يمكن أن يكون فيه ربع وثلثان هو 12 كيف؟ لأنه مأخوذ من ضرب 3 مخرج الثلثين وأربعة مخرج الربع 3 في 4 12 تمام للزوجة ربع 3 وللأختين الشقيقتين الثلثان 8 والباقي 1 للعم طيب زوجة وأم نعم زوجة وأم وأخوين شقيقين زوجة وأم وأخوين شقيقين وفيها ربع سدس السدس مباين لما خلت الربع لكنه يوافق في النصف صح ولا لا الستة لها نصف والأربعة لها نصف اضرب نصف إحدى أحدهما في الآخر 2 في 6 أو 3 في 4 12 طيب فصارت 12 مخرج الربع مع الثلث قول نعم ولا لا الربع مع الثلثين الربع مع السدس تمام طيب يقول مالك رحمه الله وضعف هذا الربع مع ثلث جرى المؤلف رحمه الله ما استوعب الصور كلها ذكر الربع مع الثلث ونحن زدنا ايش الربع والثلث والربع وثلثين قال او سدس نعم هذه مع ثلث جرى او سدس يعني مع الثلث والسدس وكأنه رحمه الله لم يذكر الثلثين لأن مخرج الثلثين ومخرج الثلث واحد نعم قال وضعف ضعفها أتى ضعف الست كم 24 نعم أتى بإيش مخرج سدس مع ثمن يا فتى متى وجدت ثمنا مع سدس فمن 14 ثمن مع ثلث ثمن مع ثلث أخطأتم خطأ كبيرا سبحان الله لا يجتمع أبدا الثمن والثلث لا يجتمعان في مثابة واحد نعم وانتم ما شاء الله ماشيين على طول طيب نعم لا هنا فرق ما هو عندنا طيب الثمن مع الثلثين 24 كذا الثمن مع الثلثين من 24 إذن يمكن ثمن مع ثلث ثمن مع ثلثين واضح ثمن مع نصف يمكن اجتمع نعم من 24 من كم من 8 يا اخوان كان قلنا متى حصل اقل عدد لا ترتب المتى فثمن مع النصف يجتمعان زوجه بنت لكن لا نقول من 24 لانه يمكن ان نصححها من 8 إذا أمكن صار العمل هو الأول. طيب إذن الثمن مع السدس نبات، لماذا؟ لأن الثمن من ثمان والسدس من سدس متباينان، لكن يتوافقان في إيه؟ نصف. طيب إذن أضرب نصف أحريمة ثلاثة في ثمانية أربعة تسعة أربعة. إذا المخرج المخرج من الأربعة الأربعة وعشرين نعيد ما قلناه مرة ثانية، الأربعة وعشرين تكون في ثمن مع تسعة. نعم أو لا؟ في ثمن مع تسعة، في ثمن مع تسعة. نعم في ثمن مع تسعة. لا في ثمن مع نصف. لا أما ثمن مع ثلث فلا لأنه لا يفتر، وأما ثمن مع نصف فلا لأنه يمكن تحصيل عدد الحصر. تمام؟ طيب أقولك ليه لا يمكن ثمن مع نصف؟ قال ولا تأخذه إلا مع فرد واحد، والثلث إما للأم مع عدم الفرع الوارث، وإما لشفط من الأم وهم لا يرثون مع الفرع الوارث. لهذا قال ثم وثلث لا يجتمع عن أبدا. طيب ناخذ الثم والثلث. الثم والثلث هلك هالك عن زوجة وجدة وجدة، زوجة وجدت أبوك مثلا في الثمن لمن فيها سدس لجدت وفيها بنت كانت برقة. طيب نجد أن الثمن من ثمانية وستة وبينهما أقواس النصف، فنضرب نصف الستة في ثمانية أو نصف الثمانية في ستة تبلغ كم؟ أربعة. للزوجة الثمن ثلاثة، وللجدة الثلث أربعة، هذه سبعة، والباقي ثمن إبل. ثمن وثمتان. تأمل بارك الله فيك. أربعة فيك. جزمة لأن الثمن من كم؟ وثلثان من ثلاثة، أضرب ثلاثة في ثمانية أربعة. مثاله زوجة وثلثان وعم زوجة وثلثان تكون الزوجة ذات ثمن ثلاثة والبنتان الثلثان جار والباقي خمسة. هذا يقول المؤلف رحمه الله في الأربعة وعشرين مخرج مع كل من أكل قول الله وعلى هذا شيء لا يخاف لأن الشيخ بلغ سهلا كبيرا لا يحتاج أن يعلمه إلى أن أصل ثمن ولا لا. أو نقول الفتى هو من فسر بالفتوة معنى، ولهذا قال ناظم المقتدعف في ثلاثة الإمام أحمد البعلي قال وشيخ الإسلام فتى تيمية، فتى تيمية معناه شيخه في الواقع، لكن الفتى يطلق على الإنسان الذي له فتوة وقوة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال فهذه العول عليها يدخله، هذه المشار إليه الأصول الثلاثة التي ذكرها وهي ستة وضعفها وضعف ضعفها. قلها. ما هو ضعفها؟ 24. تمام. هذه يدخل عليه العول. يقول فهذه العول عليها تدخل إن كثرت فروضها يا رجل. في البيت الأول سماك فتى، في البيت الثاني سماك رجل. من أجل الروي على كل حال ما أظنها المؤلف يقصد التفريق. هذه العول عليها تدخل إذا كثرت فروضها. يعني
أيها الإخوة،